وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فأعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي القواعد الأربع التي ألفها
شيخ الإسلام
محمد بن عبد الله،
وهي رسالة مستقلة ولكنها تطبع مع ثلاثة الرسول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله، مضمونها معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. ما هو الضابط للتوحيد أو القاعدة للتوحيد، وما هي القاعدة للشرك أو الضابط للشرك؟ لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين، يتخبطون في معنى التوحيد ما هو تعريفه، ويتخبطون في معنى الشرك، كل يفسره على حسب هواه. والتوحيد أيضا كل يفسره على حسب هواه وميوله. ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا للأشياء إلى الكتاب والسنة، ليكون هذا التقعيد تقعيدا سليما صحيحا مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. الشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين، وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذر الله تعالى منه وبين خطره وضرره الدنيا والآخرة. هذا أمر مهم جدا، هذا ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر أمور الدين هذا هو الأمر الأول والأساس، لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة. العبادات لا تصح إلا إذا بنيت على أصل صحيح وهو التوحيد الخالص لله عز وجل. قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربعة بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله، فيقول: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم. هذا دعاء، بدأ هذا الدعاء لطالب العلم أن يجعلك مباركا، نعم، أولا أن يتولاك، نعم، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدة يريد بذلك الحق، ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك، فإنه حري بهذا الدعاء أن يتولاك في الدنيا والآخرة. إذا تولاك الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المشارع أن تصل إليه، لا في دينك ولا في دنياك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد، إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. مثل قوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإذا تولاك الله برعايته وتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنة خالدا مخلدا فيها، لا خوف ولا مرض ولا شقى ولا كبر ولا مكاره. هذه ولاية الله لعبده المؤمن. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو راية المطال. يجعل الله البركة في عمرك، ويجعل البركة في رزقك، ويجعل البركة في علمك، ويجعل البركة في عملك، ويجعل البركة في ذريتك، أينما كنت تصاحبك البركة أينما توجهت. هذا خير عظيم، فضل من الله سبحانه وتعالى. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، من إذا أنعم عليه شكر النعمة، خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها. إن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها، أنكروها وصرفوها في غير طاعة الله عز وجل، فصارت سببا لشقاوتها. أما من يشكر فإن الله جل وعلا يزيدكم، فإن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه. فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل، إذا أردت زوال النعم فاكفرها. من إذا رؤيا شكر ولا يضطر ولا يتكبر ولا يطغى بنعم الله عليه، وإذا ابتلي صبر. الله جل وعلا يبتلي العباد، تليهم بالمصائب، تليهم بالمكارم، يبتليهم بالأعداء والمنافقين من الكفار والمنافقين، يحتاجون إلى الصبر، عدم اليأس وعدم القنوط، رحمة الله والثبات، يثبتون على دينه ولا يتزحزحون مع الفتن أو يستسلمون للفتن، ويثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الأشعاب في سبيلها، بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخط وقنط من رحمة الله عز وجل، فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ابتلي الرسل وابتلي الصديقون والشهداء وابتلي عباد الله المؤمنون لكنهم صبروا. أما المنافق ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الدنيا ما هي دائما نعيم وترف وملذات وسرور ونصر، هي دائما كذا، الله يداولها بين العباد. الصحابة أفضل الأمة، ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان؟ جاول تلك الايام جاولها بين الناس، فليوطن العبد نفسه انه اذا ابتلي ان هذا ما هو خاص به، هذا سبق لاولياء الله، فيوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، والعاقبه للمتقين. اذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستجيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله. لكن العبد المؤمن كلما صبر منه ذنب بادر بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، إنما التوبة على الله الذين يتوبون من قريب، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والجهالة هنا ليس معناها الجهل، لأن الجهل لا يؤاخذ، لكن معناها معنى الجهالة التي هي ضد الحلم، الجهالة التي هي ضد الحلم والاستجابة، هذه الجهالة. كل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى أنه ناقص الحلم وناقص العقلية والإنسانية. وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية أنه ما عنده حلم ولا ثبات في الأمور. ثم يتوبون من قريب، يعني دائما كل ما أذنبوا استغفروا. ما أحد معصوم من الذنوب، ما أحد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن الحمد لله إن الله فتح باب التوبة على العبد إذا أذنب أنه يبادر بالتوبة، لكن إذا لم يتب ولم يستغفر هذه علامة الشقاء. أو يقلق من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول أنت مالك توبة، أن تعمل هذه الذنوب تبي توبة، يجيه الشيطان يقول له كذب، يقلق من رحمة الله ويقول له مالك توبة، لا تفتحي على روحك تعمل هذه الأشياء وتتوب وتستغفر، هذا الله يستاذن للتوبة، يقول له كذا. لا، مهما بلغ الذنب من حتى الشرك والكفر إذا تاب العبد تاب الله عليه وغفر ذنوبه، إذا أذنب استغفر يعني بادر بالتوبة ولا يؤجل. بعض الناس يؤجل التوبة يقول بعدين التوبة، إلى مني كبرت، إلى مني رجعت إلى بلدي، إلى مني كذا وكذا أتوب. لا، ما يجوز. يمكن تروح قبل الأجل الذي فرض للتوبة، الأنفس بيد الله عز وجل. فتأجيل التوبة أيضا لا يجوز، لا ترك التوبة وخروج من رحمة الله، ولا تأجيل التوبة حتى ولا إلى بعد ساعات، لأنك ما تدرك الساعات وما تدرك. تبادل لحظتك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار، هذه الأمور الثلاث إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة. من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي. نعم.
ومن مقصود في الله أن الحنيفية بنية إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
اعلم أرشدك الله، هذا دعاء من الشيخ رحمه الله، وكان ينبغي المعتقد امتثال أوامره واجتناب نواهيه، أن الحنيفية ملة إبراهيم. الله جل وعلا أمر نبينا باتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيفية ملة الحنيف وهو إبراهيم عليه الصلاة، والحديث سبق لنا أن معناه المقبل على الله
المعرض عما سواه، هذا هو الحديث، المقبل على الله بقلبه وأعماله ونياته ومقاصده كلها لله، المعرض عما سواه الله جل وعلا، هذا هو الحديث. والحنيفية هي ملة الحنيف، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الله أمرنا باتباع ملة إبراهيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ما هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها؟ هذا الذي يريد الشيخ أن يبينه له، أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. ما قال أن تعبد الله فقط، بل قال مخلصا له الدين، يعني وتجتنب الشرك، لأن العبادة كما يأتي العبادة إذا خالطها الشرك فقلت فسدت، لا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر. ولا تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، جمع حنيف وهو المخلص لله عز وجل، أن تعبد الله مخلصا له الدين. وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يفردوني بالعبادة. الحكمة من خلق الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل يصير له الدين. منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، لكن الحكمة من خلقهم هي. فالذي يعبد غير الله هذا مخالف للحكمة في الخلق ومخالف للأمر وهو الشرع. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. وإبراهيم هو أبو الأنبياء، إبراهيم أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته. كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم فإنهم من ذريته، ولهذا قال جل وعلا: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. كلهم من بني إسرائيل حفيد إبراهيم عليه السلام ومن ذرية إسماعيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذرية، تكريما له وجعله الله إماما للناس يعني قدوة. قال: إني جاعلك للناس إماما يعني قدوة. إن إبراهيم كان أمة يعني إمام يقتدى به. وبذلك أمر الله جميع الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل كغيره من النبيين. كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه. هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه تختلف من اختلاف الأمم حسب الحاجات. يشرع الله شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع وبقيت فيها إلى أن تقوم الساعة. أما أصل دين الأنبياء وهو التوحيد فهو لم ينسخ أبدا ولا ينسخ، دينهم واحد وهو دين الإسلام بمعنى الإخلاص لله بالتوحيد، فهو دين واحد. أما الشرائع فقد تختلف تنسخ، لكن التوحيد والعقيدة هذه واحدة من آدم إلى آخر الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله. وعبادة الله طاعته فيما أمر في كل وقت بحسبه. نعم.
فإذا عرفت أن الله خلقك للعبادة أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته يعني من هذه الآية، إذا عرفت من هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت من الذين يعقلون بهذه الآية. عرفت أن الله ما خلق عبدا أو خلقك لتأكل وتشرب فقط، تعيش في هذه الدنيا تسرح وتمرح، لم يخلقك الله لهذا، خلقك الله لعبادته. خلقك الله لعبادته، وإنما سخر لك هذه الموجودات
النجية فاستعيذ بها على عبادته. خلق لك هذه الموجودات في الدنيا من اجل ان تستعين بها على عباده الله، لانك لا تستطيع ان تعيش الا بهذه الاشياء، ولا تتوقف الى عباده الله الا بهذه الاشياء. سخرها الله لك من اجل ان تعبده، ومن من اجل ان تفرح بها وتسرح تمره تبذل كما يفعل بنو آدم وهم يجعلون حمال والناس يجمعونه في المكاسب. الله غني عن هذا، الله غني عن كل العالمين، غني سبحانه وتعالى، لا يريد منه مثل ما خلقهم ليستجدوا له ويجمعون الأموال. وما أريد أن يطعمون، الله جل وعلا يطعمون ولا يطعم، غني عن الطعام، غني جل وعلا بذاته غني، وليس هو أيضا بحاجة إلى عبادته. لو كفرت ما لقفت، ولكن أنت الذي بحاجة إليه، أنت الذي بحاجة إليه، أن رحمته بي أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحته، لأنك إذا عبدته فإنه سبحانه وتعالى يكرمك بالجزاء والثواب. العبادة سبب لإكرام الله لك في الدنيا والآخرة، فمن المستفيد من العبادة؟ المستفيد من العبادة من؟ هو العابد نفسه. أما الله جل وعلا فإنه غني الخلق، فهو يكفر من رزق وما أريد أن يطعمون إلا الله والرزاق بقوة المسلمين.
فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد، كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره.
اذا عرفت ان الله خلقك لعبادته فمتى تكون العباده صحيحه؟ الى الله سبحانه وتعالى اذا توفر فيها شرطان في السنه. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله، ليس بلا شرك، خالصة من الشرك، فإن خالطها شرك فقط. مثل الطهارة للوضوء، إذا تطهرت توضئت ثم أحدثت فضلت الطهارة، كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به فضلت عبادتك. هذا الشرط الأول، الإخلاص لله وهو السلامة من الشرك. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، المتابعة للرسول، أي عبادة لم يأتي بها الرسول فإنها لا مرسولة، لأنها بدعة وخرافة. يعني هذا يقول صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، لرواية من أحدث في أجلنا هذا ما ليس منه. فلا بد ان تكون العباده موافقه لما جاءت من رسول الله عليه، لا باستحسانات الناس ونياتهم ومقاصدهم، ما دام انك اعلام النبي فهو لروايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه. فلا بد ان تكون العباده موافقه لما يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا باستحسانات الناس ونياتهم ومخاطبهم آداب إنها لم يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعة ولا تنفع صاحبها بل تضره لأن معصيه، وإن جعل أنه يتقرب بها إلى الله عز وجل. فلا بد من العبادة من هذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تكون عبادة صحيحة نافعة لصاحبها. فإن دخلها شرك فخلت، إذا صارت مبتدعة ليس لها دليل فهي باطلة أيضا. بدون هذين الشرطين لا فائدة من العبادة، لأنها على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى، والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابها وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا هناك أحد من الخلق يجد اتباعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا الرسول فإنه يتبع ويطاع إذا اتبع الرسول، إذا اتبع الرسول فإنه يطاع، أما إذا خالف الرسول فلا طاعة. يقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء. فإذا أطاعوا الله وجب الطاعة والاتباع، أما إذا خالفوا أمر الله فتجب طاعتهم والاتباع، لأنه ليس هناك أحد يطاع في الآية من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا فإنه يطاع ويتبع إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول. هذه هي
العبادة الصحيحة. نعم. فإذا دخل الشرك في العبادة جسدا فالحدث إذا دخلت الطهارة، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسد العبادة أفسدها وأحبط العمل فصار صاحبه من الخارجين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة
عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخارجين في النار، صار أهم عليك معرفة الشرك بعد أن عرفت التوحيد وهو إمراد الله في العبادة، يجب أن تعرف ما هو الشرك، لأن الذي لا يعرف الشيء يقع فيه، لا بد أن تعرف أنواع الشرك الذي تجد تتجنبها، لأن الله حذر من الشرك وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الشرك الذي هال خبره هو أنه يحرم من الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه، ويحرم من المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا هذا خطر عظيم يجب عليك أن تعرفه قبل أي خطر. ما هو الشرك؟ لأن الشرك ظلت به أفهام وعقول، ولكن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعرف ما هو الشيء من الكتاب والسنة. الله ما حذر بشيء إلا ويبينه، وما أمر بشيء إلا ويبينه للناس، فهو لم يحذر من الشرك ويتركه مجملا، بينه في القرآن العظيم، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة بيانا شاملا. فإذا أردنا أن نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الشرك، ولا نرجع إلى قول فلان كفر عن الله إلا إذا وافق الكتاب والسنة. إذا وافق الكتاب والسنة فعلى الرأي والعلم. نعم.
القاعدة الأولى
يعني كيف تعرف الشيخ؟ إذا عرفت هذه كيف تعرف التوحيد والشيخ؟ إذا عرفت هذه القواعد الأربع، هذه القواعد الأربع التي نقلها من كتاب الله وسنة رسوله، إذا عرفتها تعرف الشيخ.
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فأعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت في الحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. هذه هي القواعد الأربع التي ألفها
شيخ الإسلام
محمد بن عبد الله،
وهي رسالة مستقلة ولكنها تطبع مع ثلاثة الرسول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله، مضمونها معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. ما هو الضابط للتوحيد أو القاعدة للتوحيد؟ وما هي القاعدة للشرك أو الضابط للشرك؟ لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين، يتخبطون في معنى التوحيد ما هو تعريفه، ويتخبطون في معنى الشرك، كل يفسره على حسب هواه. والتوحيد أيضا كل يفسره على حسب هواه وميوله. ولكن الواجب أننا نرجع في تفعيلنا للأشياء إلى الكتاب والسنة ليكون هذا التقعيد تقعيدا سليما صحيحا مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. الشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين، وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذر الله تعالى منه وبين خطره وضرره الدنيا والآخرة. هذا أمر مهم جدا. هذا ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر أمور الدين. هذا هو الأمر الأول والأساس، لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة. العبادات لا تصح إلا إذا بنيت على أصل صحيح وهو التوحيد الخالص لله عز وجل. قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربعة بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله. فيقول: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم. هذا دعاء، بدأ هذا الدعاء لطالب العلم أن يجعلك مباركا، نعم، أولا أن يتولاك، نعم، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدة يريد بذلك الحق ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك، فإنه حري بهذا الدعاء أن يتولاك في الدنيا والآخرة. إذا تولاك الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المشارع أن تصل إليه، لا في دينك ولا في دنياك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد، إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، مثل قوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإذا تولاك الله برعايته وتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنة خالدا مخلدا فيها، لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كبر ولا مكاره. هذه ولاية الله لعبده المؤمن. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو راية المطال. يجعل الله البركة في عمرك، ويجعل البركة في رزقك، ويجعل البركة في علمك، ويجعل البركة في عملك، ويجعل البركة في ذريتك أينما كنت. تصاحبك البركة أينما توجهت، هذا خير عظيم، فضل من الله سبحانه وتعالى. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، من إذا أنعم عليه شكر النعمة، بخلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وفطرها. إن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها أنكروها وطرفوها في غير طاعة الله عز وجل، فصارت سببا لشقاوتهم. أما من يشكر فإن الله جل وعلا يزيدك، فإذا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، الله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه. فإذا أردت المزيد من النعم أشكر الله عز وجل، إذا أردت زوال النعم فاكفرها. من إذا أعطي شكر ولا يضطر ولا يتكبر ولا يطغى بنعم الله عليه، وإذا ابتلي صبر. الله جل وعلا يبتلي العباد، تليهم بالمصائب، تليهم بالمكاره، يبتليهم بالأعداء والمنافقين، إلى الكفار والمنافقين، يحتاجون إلى الصبر، عدم اليأس وعدم القنوط، رحمة الله والثبات، يثبتون على دينه ولا يتزحزحون مع الفتن أو يستسلمون للفتن، ويثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الأسعاب في سبيلها، بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخط وقنط من رحمة الله عز وجل، فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، من رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. وأعظم الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ابتلي الرسل وابتلي الصديقون والشهداء وابتلي عباد الله المؤمنون لكنهم صبروا. أما المنافق، ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الدنيا ما هي دائما نعيم وترف وملذات وسرور ونصر، هي دائما كذا، الله يداولها بين العباد. صحابة أفضل الأمة، ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان؟ جاوز تلك الايام يداولها بين الناس، فليوطن العبد نفسه انه اذا ابتلي، هذا ما هو خاص به، هذا سبق لاولياء الله، فيوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، والعاقبه للمتقين. اذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستجيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله. لكن العبد المؤمن كلما صبر منه ذنب بادر بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، إنما التوبة على الله الذين يتوبون من قريب، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والجهالة هنا ليس معناها الجهل، لأن الجهل لا يؤاخذ، لكن معناها معنى الجهالة التي هي ضد الحلم، الجهالة التي هي ضد الحلم والاستجابة، هذه الجهالة. كل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى أنه ناقص الحلم وناقص العقلية والإنسانية. وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية أنه ما عنده حلم ولا ثبات في الأمور. ثم يتوبون من قريب، يعني دائما كل ما أذنبوا استغفروا. ما أحد معصوم من الذنوب، ما أحد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة، على العبد إذا أذنب أنه يبادر بالتوبة. لكن إذا لم يتب ولم يستغفر هذه علامة الشقاء، أو يقلق من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول أنت مالك توبة، أنت تعمل هذه الذنوب تبي توبة، يجيء الشيطان يقول له كذب، يقلق من رحمة الله ويقول له مالك توبة، ما تفتحي على روحك تعمل هذه الأشياء وتتوب وتستغفر، هذا الله يستقبل للتوبة، يقول له كذا. لا، مهما بلغ الذنب من حتى الشرك والكفر إذا تاب العبد تاب الله عليه وغفر ذنوبه، إذا أذنب استغفر يعني بادر بالتوبة ولا يؤجل. بعض الناس يؤجل التوبة يقول بعدين التوبة، إلى مني كبرت، إلى مني رجعت إلى بلدي، إلى مني كذا وكذا أتوب. لا، ما يجوز. يمكن ما يمكن تروح قبل الأجل الذي فرض للتوبة، الأمر في يد الله عز وجل. فتأجيل التوبة أيضا لا يجوز، لا ترك التوبة وخروج من رحمة الله، ولا تأجيل التوبة حتى ولا إلى بعد ساعات، لأنك لا تدرك الساعات أو ما تدرك. فبادر بلحظتك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار. هذه الأمور الثلاث إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة. من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي. نعم.
ومن مقصود أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
اعلم أرشدك الله، هذا دعاء من الشيخ رحمه الله، وهكذا ينبغي للمعتقد. امتثال اوامره واجتناب نواهيه، ان الحنيفيه مله ابراهيم. الله جل وعلا امر نبينا باتباع مله ابراهيم، ثم اوحينا اليه ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيفية ملة الحنيف وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والحديث سبق لنا أن معناه المقبل على الله،
المعرض عما سواه، هذا هو الحنيف، المقبل على الله بقلبه وأعماله ونياته ومقاصده كلها لله، المعرض عما سوى الله جل وعلا، هذا هو الحنيف. والحنيفية هي ملة الحنيف، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الله أمرنا باتباع ملة إبراهيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ما هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها؟ هذا الذي يريد الشيخ أن يبينه له، أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. ما قال أن تعبد الله فقط، بل قال مخلصا له الدين، يعني وتجتنب الشرك، لأن العبادة كما يأتي العبادة إذا خالطها الشرك فقلت فسدت، لا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر ولا تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، جمع حنيف وهو المخلص لله عز وجل. أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يفيدوني بالعبادة. الحكمة من خلق الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل يصير له الدين، منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، لكن الحكمة من خلقهم هي، فالذي يعبد غير الله هذا مخالف للحكمة في الخلق ومخالف للأمر وهو الشرع. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وإبراهيم هو أبو الأنبياء، إبراهيم أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته، كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم فإنهم من ذريته، ولهذا قال جل وعلا: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. كلهم من بني إسرائيل حفيد إبراهيم عليه السلام، ومن ذرية إسماعيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذريته، تكريما له، وجعله الله إماما للناس يعني قدوة. قال: إني جاعلك للناس إماما يعني قدوة. إن إبراهيم كان أمة يعني إمام يقتدى به، وبذلك أمر الله جميع الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل كغيره من النبيين، كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه تختلف من اختلاف الأمم حسب الحاجات، يشرع الله شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع وبقيت فيها إلى أن تقوم الساعة. أما أصل دين الأنبياء وهو التوحيد فهو لم ينسخ أبدا ولا ينسخ، دينهم واحد وهو دين الإسلام بمعنى الإخلاص لله بالتوحيد، فهو دين واحد. أما الشرائع فقد تختلف تنسخ، لكن التوحيد والعقيدة هذه واحدة من آدم إلى آخر الأنبياء، كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله، وعبادة الله طاعته فيما أمر في كل وقت بحسبه. نعم.
فإذا عرفت أن الله خلقك للعبادة إن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد.
إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته يعني من هذه الآية، إذا عرفت من هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت من الناس داخل بهذه الآية. عرفت ان الله لا خلق عددا او خلق انسان كل فتره فقط تعيش في هذه الدنيا فتره وشره، لم يخلقك الله لهذا، خلقك الله لعباده، خلقك الله لعباده، وانما سخر لك هذه الموجودات لكي تستعين بها على عباده، خلق لك هذه الموجودات في الدنيا لكي تستعين بها على عباده الله، لانك لا تستطيع ان تعيش الا بهذه الاشياء، ولا تتوصل الى عباده الله الا بهذه الاشياء، سخرها الله لك لكي ان تعبده، ومو من اجل ان تفرح بها وتسرح تمره تسكت تبذل تاكل بشرا تستعيد، نحن هذا الوقت انا شان البهائم، اما الان اليوم فالله جل وعلا خلقه بغايه عظيمه وحكمه عظيمه وهي كذلك، قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما يريد منهم وما خلقت في قبلك ان تحترق وتدفع له مال كما يفعل بنو ادم وهم يجعلون عمال والناس يجمعونه في المكاسب، لا الله غني عن هذا، الله غني عن كل العالمين، غني سبحانه وتعالى لا يريد منهم وخلقهم يستجدون ويجمعون الأموال، وما أريد أن يطعمون، الله جل وعلا يطعم ولا يطعم، غني عن الطعام غني جل وعلا بذاته غني، وليس هو أيضا بحاجة إلى عبادته، لو كفرت ما نقص، ولكن أنت الذي بحاجة إليه، أنت الذي بحاجة إليه، أنا رحمت لي أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتك، لأنك إذا عبدته فإنه سبحانه وتعالى يكرمك بالجزاء والثواب، العبادة سبب لإكرام الله لك في الدنيا والآخرة، فمن المستفيد من العبادة؟ المستفيد من العبادة من؟ هو العابد نفسه، أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إلا الله هو الرزاق بقوة المتين،
فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد، كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره.
اذا عرفت ان الله خلقك لعبادته فمتى تكون العباده صحيحه؟ لله الله سبحانه وتعالى اذا توفر فيها شرطان في التوحيد، الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله، ليس فيها شيء، خالصة من الشرك، فإن خالطها شيء فخلاص، مثل الطهارة للوضوء، إذا تطهرت توضئت ثم أحدثت فضلت الطهارة، كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به فضلت عبادته، هذا الشرط الأول، الإخلاص لله والسلامة من الشرك، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، المتابعة للرسول، أي عبادة لم يأتي بها الرسول فإنها باطلة ومردودة لأنها بدعة وخرافة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، لرواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه الله، فلا بد ان تكون العباده موافقه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا باستحسانات الناس ونياتهم فلا بد ان تكون العباده واجبه لما يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا باستحسانات الناس وايجابهم ومقاصدهم، ما دام انها لم يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعه ولا تنفع صاحبها بل تضره لان معصيه، وان زعم انهم يتقرب بها الى الله عز وجل. فلا بد العباده من هذين الشرطين، الاخلاق والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تكون عباده صحيحه نافعه لصاحبها. فان دخلها شرك فخلت، اذا صارت مبتدعه لا ليس لها دليل لا يضاف اليه، بدون هذين الشرطين لا فائده من العباده، لأنها على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى، والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابها وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا هناك أحد من الخلق يجد اتباعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد الرسول فإنه يتبع ويطاع إذا اتبع الرسول، إذا اتبع الرسول فإنه يطاع، أما إذا خالف الرسول فلا طاعة. يقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر هم الأمراء والعلماء. فإذا أطاعوا الله وجب الطاعة والاتباع، أما إذا خالفوا أمر الله فتجب طاعتهم والاتباع، لأنه ليس هناك أحد يطاع في العالم من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه يطاع ويتبع إذا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول. هذه هي العبادة الصحيحة. نعم.
فإذا دخل الشرك في العبادة بجسد فالحدث إذا دخل الطهارة، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل فصار صاحبه من الخارجين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة
الشرك إذا قال في العبادة فتح وأحبط العمل وصار صاحبه من الخارجين في النار، صار أهم عليه معرفة الشرك. بعد أن عرفت التوحيد وهو إمراد الله بالعبادة، يجب أن تعرف ما هو الشرك، لأن الذي لا يعرف الشيء يقع فيه، لا بد ان تعرف انواع الشرك الذي انت تتجنبها، لان الله حذر من الشرك وقال: ان الله لا يغفر ان يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الشرك الذي هال خطره هو انه يحرم من الجنه، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه، ويحرم من المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا هذا خطر عظيم يجب عليك أن تعرفه قبل أي خطر. ما هو الشرك؟ لأن الشرك ظنت به أفهام وعقول، ولكن لا كنا برسوله صلى الله عليه وسلم نعرف ما هو الشيء من الكتاب والسنة. الله ما حذر بشيء إلا ويبينه، وما أمر بشيء إلا ويبينه للناس، فهو لم يحذر من الشرك فيتركه مجملا، بينه في القرآن العظيم، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا شاملا. فإذا أردنا أن نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الشرك، ولا نرجع إلى قول ولا يكفر عن الله إلا إذا وافق الكتاب والسنة. إذا وافق الكتاب والسنة فعلى الرأس والعين.
القاعدة الأولى
يعني كيف تعرف الشرك؟ إذا عرفت هذه كيف تعرف التوحيد والشرك؟ إذا عرفت هذه القواعد الأربع، هذه القواعد الأربع التي نقلها من كتاب الله وسنة رسوله، إذا عرفتها تعرف الشرك. نعم.